الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في تفسير علامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلامة السعدي رحمه الله: تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول. فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاؤه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازي صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسارة، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كان موحدين. والصواب في تأويلها ما قال الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله في المدارج، فإنه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها، فقال: وقالت فرقة إن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضى للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجوب مقتضيه وانتفاء موانعه. وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب العقوبة ومقتضى لها، وقد قام الدليل على ذكر الموانع، فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص. ولا سبيل لتعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعة وإعمالا لأرجحها. قالوا: على هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، ومقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا. وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم الأغلب منهما، فالقوة مقتضية للصحة والعافية وفساد الأخلاط، والعافية وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة، فعل القوة والحكم الغالب منهما، وكذلك قوى الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه مقتضى للصحة ومقتضى للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه. فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له. ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار، وعكسه، ومن يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه، ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتاب من أمر الميعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهد رأي العين ويعلم أن هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته، أن هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره، وهذا يكون الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. وصاحب هذا المقام الإيمان يستحيل إصراره على السيئات وإن وقعت منه وكثرت، فإن ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه. ولهذا من أحب ولهذا من أحب الخلق إلى وهذا من أحب الخلق إلى الله. انتهى كلامه، قدس الله روحه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وذكر الله عز وجل هذه الآية بعد أن ذكر ما يتعلق بقتل الخطأ، ذكر ما يتعلق بمن قتل مؤمنا متعمدا. وعرفنا أن من قتل مؤمنا على سبيل الخطأ ففي ذلك الدية والكفارة التي بينها ربنا سبحانه وتعالى في الآيات التي أخذناها فيما مضى. وأما من الشرع على قتل النفس المؤمنة بغير حق فإن هذا الذنب من الذنوب المهلكة ومن الذنوب العظيمة الموبقة، فلهذا قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ومن شرطية ويقتل فعل الشرط وجواب الشرط فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وفي هذه الآية ذكر الله عز وجل عقوبة وجزاء من قتل أعظم الأنفس وهي أنفس المؤمنين. وأما إذا قتل نفس ذمي أو معاهد فإنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، غير أن هذا الذنب لا يصل إلى ذنب من قتل النفس المؤمنة، فقتل النفس المؤمنة أعظم جرما. فقال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، بهذا القيد قال متعمدا، خرج بذلك الخطأ. والمراد بقوله متعمدا ما كان على سبيل الظلم، أي قتله بغير حق، قتله بغير حق ظلما وبغيا. أما إذا قتل مؤمنا متعمدا بحق فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، فقد يقتل مؤمنا متعمدا بحق الذي هو القصاص، فالنفس بالنفس، فإن حصل منه ذلك فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. وهكذا قد يقتل نفسا مؤمنا حصل من تلك النفس البغي كقتال البغاة من أهل الإسلام، فمن قاتل البغاة وحصل منه القتل لبعض البغاة دفعا لشرهم فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. ومن هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر، أيضا لا يدخل في هذا الوعيد. فهذا الوعيد وارد في من قتل مؤمن متعمدا أي ظلما وبغيا بغير حق، وهذا أمر معلوم، وكلام الله عز وجل محمول على القتل بغير حق. وإن لم يقل سبحانه وتعالى: ومن يقتل متعمدا ظلما وبغيا، فإن هذا القيد من القيود المعلومة، وما كان أمرا معلوما لا إشكال فيه، لا يحتاج إلى التنصيص عليه. قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهذا وعيد شديد. فجزاؤه جهنم وهو مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقد احتج بذلك الخوارج على كفر من قتل مؤمن متعمدا، وفهموا من الخلود في النار الكفر، وشابهتهم في ذلك المعتزلة باعتبار الآخرة. ورد عليهم أئمة السنة وقالوا لا يلزم من الخلود أن يبقى الشخص في جهنم خلودا أبديا، بحيث أنه لا يدخل الجنة في أي وقت من الأوقات. فإن الخلود في لغة العرب يأتي على معنى طول المكث، فيقال لأخلدن فلانا في السجن، ومعلوم أن السجن لا يبقى، ومن في السجن لا يبقى، والدنيا لا تبقى. فالمراد بذلك طول المكث. وهكذا قول من يقول خلد الله ملكك، المقصود بذلك الدعاء بطول البقاء وطول العمر وطول المكث، وليس المراد بذلك الخلود الذي لا يعقبه فناء. فقول خالدا فيها لا يلزم من ذلك الخلود الأبدي، ولهذا لم يقل عز وجل خالدا فيها أبدا، على أن هناك من أهل العلم من حمل الآية على من قتل مؤمنا متعمدا أي من أجل إيمانه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي قتله من أجل إيمانه لا لعداوة بينه وبينه كالعداوات الدنيوية، وإنما قتله من أجل إيمانه كأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقوم بقتله، أو يعاديه من أجل ما هو عليه من الخير والسنة، ويبغضه من أجل ما هو فيه من الخير والصلاح فيقوم بقتله فيقتل من أجل إيمانه. فحملوا الآية على هذا الصنف من الناس. وأكثر العلماء لم يفهموا من هذه الآية هذا الفهم، وحملوا الآية على عمومها، من في حق من قتل مؤمن متعمدا لأي سبب من أسباب التي لا تبيح له القتل، وهذا هو ظاهر الآية، فتبقى الآية على عمومها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي لأي سبب من أسباب التي لا تبيح القتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وهذا يدل على أن الغضب غير اللعن. وغضب الله عليه ولعنه أي طرده من رحمته، وأعد له عذابا عظيما أي في نار جهنم، فأعد الله سبحانه وتعالى له العذاب العظيم الشديد الموجع. فهذه الآية فيها وعيد شديد في حق من ارتكب هذه الجريمة، وهي جريمة القتل. وقد اختلف العلماء هل للقاتل توبة أو لا، فذهب جمهور العلماء أن القاتل له توبة لعموم الأدلة. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي آية الفرقان قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فأثبت الله عز وجل التوبة في حق المشرك والقاتل والزاني وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن الله عز وجل يغفر الذنوب. مهما عظمت هذه الذنوب وعظمت ذنوب الكفر والشرك، والله سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب من شركه ومن كفره. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال في شأن النصارى الذين وقعوا في التثليث: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك والكفر تحت مشيئة الله عز وجل، وإن لم تحصل توبة. أما من تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه وإن وقع في الشرك والكفر. والآية واردة في شأن فإن لم تحصل منه توبة، إذا كان ذنبه ليس بشرك ولا بكفر أكبر فهو تحت المشيئة، فكيف بمن حصلت له توبة؟ فهو أولى بأن يقبل الله عز وجل منه التوبة إذا تاب إلى ربي عز وجل. فهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو القول الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى أن توبته غير مقبولة، وهذا القول يحكى عن زيد، نعم، ذهب إليه زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس في أحد قوليه، وكان يرون أن آية النساء ناسخة لآية الفرقان، وآية الفرقان صريحة في أن الله عز وجل يتوب على القاتل والذي لا يدعو مع الله إلى الآخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. فقالوا هذه الآية منسوخة بآية النساء، فإن آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية. وقد ذكر زيد بن ثابت أنه نزلت الآية اللينة أي آية الفرقان وأنه فرح بذلك، ثم بعد 7 أشهر نزلت الآية الغليظة وهي آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولابن عباس مذهب آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة القاتل وإن كان متعمدا إذا تاب إلى الله عز وجل. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عباس فقال له: هل لي القاتل توبة؟ فقال له ابن عباس: لا إلا النار، لا إلا النار. فقال له أصحاب عبد الله بن عباس: إن كنت لتفتي بخلاف هذا وأن له توبة. فقال: أحسبه رجل مغضب يريد أن يقتل مؤمنا. فتتبعوا أثره فوجدوا الأمر كما قال عبد الله بن عباس، أنه جاء يستفتي من أجل القتل، إن قيل له هناك توبة جرى على قتل النفس المحرمة. فلما تفرس فيه عبد الله بن عباس هذا الأمر وأنه جاء مغضبا يريد شرا، وسأل عبد الله بن عباس: هل القاتل من توبة؟ فقال له: لا إلا النار، من أجل أن يزجره عن القتل. والشاهد من ذلك أن أصحاب عبد الله بن عباس أخبروه أنه كان يفتي بخلاف ذلك وأن له توبة، فأخبرهم ما هو السبب في هذه الفتوى التي أفتى بها هذا الرجل، وأنه حسبه قد اشتد غضبه يريد أن يقتل نفسا مؤمنة فأفتاه بذلك زجرا له. وفي حديث أبي سعيد الخدري المشهور في قاتل المئة أفتاه العالم بأن له توبة وما يحول بينك وبين التوبة، وقد قص النبي عليه الصلاة والسلام تلك القصة مقرا لها. فالأظهر أن من تاب الله عليه من أي ذنب من الذنوب، وليس هنالك ذنب لا يتوب الله عز وجل على فاعله. لكن ما يتعلق بقاتل النفس المؤمن بغير حق فإنه تتعلق به ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الله عز وجل، فإذا تاب العبد من هذا الذنب تاب الله عليه. والحق الثاني حق الورثة بأن يسلم نفسه إليهم، إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا. فإذا أدى حق الورثة فإن حقهم يسقط بهذه الأمور. بقى الحق الثالث وهو حق الميت، فهذا محل النزاع بين العلماء، هل يسقط حق الميت أو لا يسقط؟ فهناك من أهل العلم من قال يسقط حق الميت بالقود، وأن الأولياء قاموا مقام الميت باستيفاء هذا الحق، كمن قطع يد غيره فقام الأولياء والسوف حق صاحبهم وقطعوا يده، وهنا الأولياء قاموا مقام الميت والسوف حقه وفعلوا به كما فعل بصاحبه، فقالوا تحصل له الكفارة بذلك ولا يؤاخذ بالدم في الآخرة إذا قيد به. وقال آخرون من أهل العلم هذا القود حق من حقوق الورثة، فإنه أغاظهم وآلمهم بهذا الفعل، ولا ندري هل يرضى الميت بهذا أو لا يرضى، فهذا إنما هو من حقوق الورثة لا من حقوق الميت، والميت يأخذ حقه في الآخرة، لكن إن تاب العبد وصدقت توبته فالأمل من الله عز وجل أنه ينعم على المقتول من النعم مقابل ما حصلت له من المصيبة، وأن لا يعذب العبد وقد صدق في توبته، لا يعذب القاتل وقد صدق في توبته. وشبيه بذلك من بعض الوجوه، الكافر إذا قتل مؤمنا فإنه إن تاب إلى الله عز وجل ودخل في الإسلام فإن الشهيد يعوضه الله عز وجل بالكرامة العظيمة مقابل تلك المصيبة التي حصلت له، ولا يعذب الله سبحانه وتعالى الكافر إذا أسلم بالذنب الذي حصل منه. وهكذا التائب، والتائب إلى الله عز وجل هو شبيه بالكافر إذا أسلم، فإن التوبة كالإسلام تكفر الذنوب والخطايا، والكافر إذا أسلم فإن إسلامه توبة، فهكذا المسلم إذا تاب هو شبيه بذلك. فالمأمول من الله عز وجل أن من صدقت توبته أنه لا يؤاخذ بهذا الذنب في الآخرة، ويعوض الله عز وجل من حصلت له المصيبة بما شاء من فضله وكرمه. فإن أدلة الشريعة الكثيرة قد دلت على أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، وليس هنالك ذنب من الذنوب لا يغفره رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلى كل هذا الذي عليه أكثر العلماء أن هذه الجريمة كغيرها تحت مشيئة الله عز وجل، ومن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، لكن لا يستهين العبد بهذه الجريمة، فإن من أعظم الجرائم الموبقة المهلكة لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم، ولو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار. فهي جريمة عظيمة مهلكة، ولا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يسم دما حراما، فيضيق عليه دينه إذا أصاب الدم الحرام، لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم أو رقاب بعض، أول ما يحاسب به أول ما يقضى به من العباد في الدماء. وهنا قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فيه وعيد شديد مخيف وزاجر. وهل عليه كفارة؟ الصواب أنه ليس عليه كفارة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الكفارة إلا في قتل الخطأ، وإن كان هناك من أهل العلم من أثبت الكفارة في قتل العمد، والصواب أنه ليس هناك كفارة في قتل العمد، وإنما الكفارة تكون في قتل الخطأ، والقرآن يدل على ذلك. إلى هنا والحمد لله.